أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قبس آخر من نور القرآن من قوله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن للتأكيد، تأكيد هذه الحقيقة التي سيقولها الله تبارك وتعالى. الذين اتقوا، الذين تصدر منهم أفعال التقوى، أفعال المتقين. لكنهم فرق بين الذين اتقوا والمتقين. المتقين من تحولت التقوى عندهم إلى صفة وملكة راسخة ثابتة. الذين اتقوا تصدر منهم أفعال التقوى، لكن لما تتحول هذه التقوى إلى ملكة وصفة ثابتة، حينئذ يصبح من المتقين، كالذين عملوا الصالحات والصالحين. الذين عملوا الصالحات تصدر منهم أفعال صالحة وأعمال طيبة، نعم، لكنه لما تكون هذه الصفة راسخة يسمون الصالحين. فإذن إن الذين اتقوا إذا مسهم وحدث لهم وعرض عليهم طائف، الطائف هو ما يدور حول الشيء بغية اقتناصه وبغية تحقق الفرصة التي يريد منها تحقيق الغرض الذي يريده، ومنه الطواف طبعا إلى آخره. فهذا الطائف من الشيطان الذي يستمر بالوسوسة، وعرض هذا الطائف بأنحاء مختلفة على الإنسان إلقاء هذه النوازع مستغلا غفلة الإنسان بمقتضى المقابلة مع حاله. تذكروا، يعني أن هذا المس من الطائف إنما يمسهم ويعرض لهم ويحدث لهم بسبب غفلتهم. لذلك كان المخرج من تذكروا. تذكروا ماذا؟ سنشير إن شاء الله إليه، لكن لاحظ أنه بلا فصل مسهم تذكروا، فورا يتذكرون من دون تأخير ويصحون من غفلتهم. واستحضروا حينئذ في قلوبهم، في عقولهم، ما يمنعهم، ما يحصنهم من الانسياق وراء هذا الطائف الذي عرض عليهم من الشيطان. فهم إذا ليسوا كأكثر الناس الذين ورد فيهم الحديث: الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. لا ذول يصحون ويتذكرون بمجرد أن يعرض عليهم الطائف من الشيطان. تذكروا فإذا هم مبصرون، عادت إليهم بصيرتهم، صحوا من غفلتهم، انتبهوا من غفلتهم، فاجتنبوا هذا الطائف الذي عرض عليهم من الشيطان. هذا ملخص شرح مزجي كما نسميه، شرح مزجي بالنسبة للمتعارف عندنا في الحوزة، لكن لابد طبعا من التعمق في فهم الآية الكريمة للاستفادة من عدة دروس ومواعظ تخللتها. الدرس الأول أنه الإنسان يبدو مهما ارتقت درجته في الإيمان والعمل الصالح يبقى عرضة لنزغات الشيطان ووساوسه وغوايته وإغرائه. بدليل هؤلاء اتقوا، مو هين درجة الذين اتقوا. إن الذين اتقوا وصلوا إلى مرحلة راقية ومرتبة سامية، ومع ذلك يمسهم طائف من الشيطان. فإذا ليس أحد بمأمن من إغراء الشيطان وغوايته إلا المعصومون سلام الله عليهم، بنص هو كلامه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكنه استثنى: إلا عبادك منهم المخلصين الذين طهرتهم واستخلصتهم لنفسك، طهرتهم من الدنس. هؤلاء لا أستطيع إذن من عداهم ما لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذن أول ما يبدأ فعل الشيطان عبر وساوس وأفكار وخواطر يلقيها إلى الإنسان، وهنا يوجد تصرفان. التصرف الأول الذين اتقوا تذكروا فإذا هم مبصرون، خلاص قطعوا هذا الطريق وانتهى، وناس آخرون لا يمضون وراء هذه الخواطر ووراء هذه الأفكار، وتتحول عندهم إلى قناعات، وبالتالي تتحول هذه القناعات إلى محرك وباعث نحو الفعل. في دعاء الإمام السجاد عليه السلام: فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن. هكذا تبدأ شكوك وظنون وأفكار وأوهام وطائف ونزغات ووساوس، لكنها تتحول إلى قناعات وأفعال. فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن، وتأكيد ستحقق نتيجة أخرى وهي مكدرة لصفو المنائح والمنن، هذه نتيجة طبيعية ستحصل. إذن محل الشاهد في الدرس الأول أننا كلنا جميعا معرضون على اختلاف أحوالنا، مشاربنا، ثقافاتنا، بيئتنا، أعمارنا، لا فرق، شباب، شيب، نساء، رجال، مثقفين، غير مثقفين، حوزة، غير حوزة، الكل معرضون لهذا المس من طائف الشيطان، عروض هذا الطائف من الشيطان وإلقاء الوساوس. لكن نعم قد تختلف الحوزة، لها طائفها الذي يطوف بها ويسوقها نحو اتباعه، والشباب لهم طائفهم الخاص به نعلم ذلك، والنساء لهن طائفهن الخاص به، والأغنياء لهم طائفهم، والفقراء لهم طائفهم. فالكل إذن ليسوا في مأمن، لكن قد يختلف شكل الطائف ونحوه بحسب المعني الذي، والمهم يريد أن يحقق الشيطان لعنه الله هدفه من إغراء الإنسان وإضلاله وحرفه عن الصراط المستقيم. يمكن لو قرأ الدعاء نهار شهر رمضان لرأيت الحرب الشاملة التي يخوضها الشيطان بجنده، بعدته، بعدده، بوساوسه، بآلاته، بفخوخه. فالدعاء مفصل، كل هذه الحرب يخوضها الشيطان معنا بكل هذه الجبهات. نعم، ويمكن أيضا مناجاة الشاكين الإمام السجاد في الصحيفة السجادية أيضا تقرأ فيها هذه المنافذ: اللهم إني إليك أشكو نفسا بسوء أمارة، بعد عقلا وقلبا وإلى آخره، كل هذه إذن عرضة ومنافذ لي. فعلى الجميع إذن، مختصر هذا الدرس الأول، على الجميع لا يكون أحد بمأمن. لا يقول مثل الذي في الغرب أنهم يالكم أنتم في بيئة مسلمة، ما عندكم مشاكلنا التي نعاني بها نحن في الغرب أجواء، لا ما أقول، ليس أحد منها. لا يقول أنتم شباب معرضون، نحن الشيوخ كبرنا، لا أبدا، كل واحد له ابتلاءاته الخاصة، وكل واحد له فخوخه وساوسه الخاصة به. فعلى الجميع إذن الحذر والمراقبة والوعي والمعرفة والتفقه حتى يعلم كيف يسد هذه المنافذ للشيطان. الدرس الثاني أن الذي نستفيد أن الدرع الواقية والحصن الذي يعتصم به الإنسان لكي ينجو من وساوس الشيطان وإغرائه وإفشال مخططاته يتقه. نحن نعلم في الفقه والأصول أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. فإذن هنا لما يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، فهذا الوصف وصف الذين اتقوا لم يأتي باعتباطه، وإنما يعني هذا الوصف هو الذي جعلهم يتذكرون حينما يمسهم طائف من الشيطان ثم يصبحون مبصرين. هنا الحكم وهو تذكروا فإذا هم مبصرون معلق على هذا الوصف، على كونهم من الذين اتقوا، وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية كما نعلم. فمعنى إذن علة تحقق هذه النتيجة الطيبة وهي تذكروا فإذا هم مبصرون أنهم من الذين اتقوا، فحينئذ علينا أن نحصن أنفسنا بالتقوى. إذا سألنا ما الذي يحصننا، ما دام هذا الطائف من الشيطان يعرض لكل أحد، فإذن ما الذي يحصننا من التقوى والصحو من الغفلة؟ إذا كانوا متقين، إذا كانوا من أهل التقوى، فإنه إذا حام الشيطان حول قلوبهم، نفوسهم، عقولهم، فإنهم يتذكرون ببركة هذا التقوى ويصبحون يقظين. هذا كله إذن مرتبط بوجود ملكة التقوى. ولا شك أنه الآية تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرزق وليس فقط رزق المادي، رزق المعنوي. فإذا المسألة طبيعية أن يحظى الإنسان بهذا التذكر والصحو من الغفلة واليقظة والبصيرة. هذا من الأرزاق المعنوية التي يهبها الله تعالى لمن يتقي. وعد يرزقه من حيث لا يحتسب رزقا ماديا ومعنويا. فإذا إذا تذكر الإنسان خنس الشيطان وخسئ وعاد من حيث أتى. هذا سبب تعليل وصف الشيطان بالوسواس الخناس، لأنه يوسوس. فإذا وجد هذا من يوسوس له صاحيا يقظا ليس غافلا، حينئذ يخنس. فإذا فائدة التذكر الذي هو حصيلة التقوى أن الشيطان سوف يخسأ ويخنس، لا أقول ييأس لأنه عملياته مستمرة، المهم يفشل. هذا مخططه الذي أتى به يفشل منه، كالجراثيم. هذا أهل البيئة وعلماء البيئة والصحة يقولون الأجواء كلها مليئة بالفيروسات والجراثيم، ولكنه الإنسان بمناعته يتجاوزها. متى يقع فيها لا سمح الله؟ إذا ضعفت مناعته، حينئذ تقتحمه هذه الجراثيم وهي موجودة. ونصور أنه تعرض هذا لفيروس فأصيبه، لا، الفيروسات موجودة لكنها تحوم تنتظر منفذا لكي تنفذ إلى بني آدم فيصاب بتلك الأمراض. هذا راجع إلى مناعته، فإذا عنده مناعة يقاوم هذه. له ملائكة يحفظونه من أمر الله، أمر الله موجود، لكن الله تعالى يدفع عنه إلى حين يحصل القدر. فإذا هكذا التقوى إنما هي مثل هذه المناعة، فيروسات والجراثيم الشياطين يحومون. فإذا عنده كانت مناعة التقوى سوف يحصن نفسه من اختراق هذه الجراثيم. الدرس الثالث الذي يمكن أن يستفاد من الآية بأنه الشيطان، جد نتحدث عن مثلا سلطته، قوته، تمكنه من بني آدم، بحيث لو تسوي اليوم استبيان، تسوي استفتاء، تشوف تعزل من هم أنصار الرحمن، من هم أنصار الشيطان، ستجد أن الغلبة لأنصار الشيطان أكيد والعياذ بالله، قل لهم أنصار الرحمة. فهل هذه الغلبة نابعة من قوته مثلا؟ هو الآية تقول غاية سلطته على الإنسان هو الوسوسة، وليس له سلطة أكثر من ذلك على الإنسان. كل ما هنالك يبعث طائفا يخطر على باله، والإنسان هو باختياره إن شاء اتبع هذا الخاطر وهذا الطائف أو امتنع عن اتباعه. ليست له أن كيد الشيطان كان ضعيفا، لما يملك أكثر من هذه السلطة على بني آدم، ولكن بني آدم هو الذي يختار أحد السبيلين، إنا هديناه إلى آخره. فإذا هذا هو الدرس الثاني. أن الشيطان ليس له سلطة أزيد من عروض هذا الطائف، هاي الوسوسة على الإنسان، يدور حول قلب الإنسان وحول نفسه وأهوائه، ويحاول أن يقتحمها ويلقي هذا الطائف والوسوسة والإغراء والتزيين والغواية عليه. رأى استجاب منه، ما رأى استجابه ولا هاربا. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الذي نلمسه اليوم، يعني الحقيقة الانحدار والتسافل أصبح متسارعا بشكل لا يصدق في أمم الغرب. يعني أتحدث سأصرنا آلاف السنين ما وصلوا إلى هذه المرحلة التي خلال هذه الفترة القصيرة، من زواج مثليين وتحول جنسي، فت قرارات حتى تنافي هم ما يعتقدوا به وما ثبتوا في قوانينه. يعني قوانينهم تقول أن الأطفال ما يجوز تعامل معهم بمثل إعطاء دواء أو عملية جراحية أو كذا إلا بإذن ولي الأمر. لا، اليوم صدروا قرار أو يدرسون قرار أنه الطفل إذا أراد عملية تحول جنسي ما يحتاج إلى إذن ولي الأمر مالته. شنو الطفل علاقته بالتحول الجنسي؟ شنو علاقته بالمثليين؟ وين يردون هؤلاء؟ أباحوا هذا قوانين الإجهاض، قتل الطفل حتى لو كان في الأسبوع الثاني والأربعين، يعني أوشك على الولادة، ومع ذلك أباحوا الإجهاض لقتل نفس عينك عين. فالتناقضات، منا يسوون في الاحتفال وفتشي، والله شنو أنقذنا طفل وأقع بحفرة عميقة وجزاكم الله خير، عمل إنساني مشكورين عليه، لكن شو هذا؟ شيء ما يشبه شيء. تسوون هالمهرجانات وهالتضخيم وهالهالة الإعلامية لطفل تنقذونه من حفرة وأنتم تبيحون الإجهاض وهو على وشك الولادة، يعني إنسان كامل. هذا الشيء هذا وين هذا؟ فالتسافل غريب. يعني فإذن شياطين الإنس والجن، هذول شياطين الإنس يجتمعون ويقررون هذه القرارات، والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. عن أمير عليه السلام قال: الشيطان موكل به، أي بالعبد، يزين له المعصية ليركبها ويمنيه التوبة ليسوفها. فله عملان، إذن عمل قبل المعصية بتزيينها ودفعه باتجاهها، وعمل بعد المعصية يهون منها. يا معود ستين شو مسوي؟ وإذا بس هاي عندك هم من يالك أنت تشوف الناس شو مسوي، أنواع وأشكال، وهكذا يبعده عن الندم عن التوبة، فحينئذ سوف يتجرأ على غيرها. فذن عملان يقوم به، أحدهما قبل الفعل يزين المعصية ليركبها، واحد بعد الفعل يمنيه التوبة ليسوفها. هذا محل الشاهد. إذن هذا هو غاية سلطة الشيطان على الإنسان، هو هذه. وأحيانا تدري عندنا بعض الاعتقادات والمجتمعات نسمي تلبس بالجن، وكأنه إذا تلبس بالجن الجن هو الذي يسير هذا، يعني هذا الإنسان متلبس بجن وأصبح مجرد آلة يسيره الجن كيف يشاء. هذا من جبنا هذه الاعتقادات الباطلة، هذه الأمور التافهة؟ حاشا لله تعالى أن يسلط على الإنسان الذي كرمه وجعله خليفة له في أرضه، يجعله هكذا آلة يسيره الجن كيف يشاء. ما توجد مثل هذه السلطة لأحد على الإنسان. هذا غاية سلطة الشيطان على الإنسان، غاية ما عنده إبليس هو هذا، يزين له المعصية والفعل حتى يفعله، فإذا فعله يسوف له التوبة والندم ويهون عليه ويستظهر له الفعل الذي قام به وأكثر. ولا الإنسان محافظ على اختياره وعلى قراره، ولا هو الذي يختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا يوجد قضية تتلبس بجن ويتحكم به ويسيره كيف يشاء، لا، هذا خلاف النصوص القرآنية. لذلك تجد الشيطان في يوم القيامة ضمن حوارات يوم القيامة يرد على اتهام الإنسان له. الإنسان يتهم الشيطان، أنت السبب، أنت بئس القرين، أنت الذي أرديتني، أنت الذي أضللتني. لا لا، الشيطان يقول لهم وقفوا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مو أزيد، لا أكثر ولا أقل. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي آية أخرى، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. لكن الطريق والمنفذ الذي يؤدي إلى غواية الإنسان هو استغفاله، واستغفاله قلنا هذا نركز عليه واضح، لأنه تذكروا، يعني تذكروا يعني أن هذا الطائف مسهم لأنهم كانوا غافلين. فهذا سلاح الشيطان، الغفلة. غفلة لو تبحث عنها في المصادر لوجدت لها مساحة واسعة في الأحاديث الشريفة وفي القرآن الكريم بالتأكيد. فهذا هو يغلق عليه منافذ التفكير، يغلق عليه منافذ الحكمة والوعي والبصيرة وقدرته على التمييز بين الحق والباطل. فإذا حصلت هذه الغفلة نفذ الشيطان حينئذ. فالسلاح إذن ماذا سيكون لرده ودفع مكائده وإفشاء المخططات؟ هو تذكروا فإذا هم مبصرون. الشخص المسروق إذا كان منتبه ومتحفظ، السارق لا يستطيع أن يسرق. الشيخ جعفر الششتري قدس الله نفسك، صاحب منبر موعظة في الحرم الشريف ويحضر منبره مجلسه علماء مجتهدون كبار وعامة الناس في الصحن الشريف، في يوم ما قال أيها من، وظلت مواعظه تتناقلها الأجيال لأنها مؤثرة وتدخل إلى القلب بلا استئذان. هذا يوم صعد المنبر، أيها الناس نبئت أن سارقا بينكم يريد أن يسرقكم فاحذروا منه. يسكت، ينطي وقت للمجلس، هاج المجلس والضرب، وكل واحد يلملم هدومه، هو واحد يلزم جيوبه وكذا. أخاف، وش كان عندهم ذاك الوقت قبل 150 سنة؟ الدرهم ما يحصل، بالتفاليس كانت الأمور. وش كان عندهم حتى يقول هذا السارق؟ ورا أخذ لمدة لا نستقر المجلس. قال لهم عجيب، كان على سارق قلت لهم يسرق منكم تفاليس، هيك اضطربتوا وهيك تحفظتوا وهيك حذرتوا، والله تعالى يخبركم بالقرآن 124 ألف نبي يخبرونكم أن سارقا وهو الشيطان يريد أن يسرق دينكم، يسرق أخلاقكم، يسرق كرامتكم، لماذا لا تتحفظون منه بهذا الشكل من التحفظ على الدرهم؟ إذن هذا هو الدرس الثالث الذي ذكرناه. الدرس الرابع أن الآية لم تذكر متعلق التذكر، قالت تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا ماذا؟ لم تذكر متعلق، تريد أن تعطيها إطلاق وسعة، أنه تذكروا وتفطنوا والتفتوا لأمور كانوا غافلين عنها تساعدهم في الوصول إلى هذه النتيجة. فإذا تذكروا كل شيء يعينهم على هذه المواجهة مع الشيطان وعلى تحقق هذه البصيرة التي تحصنهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا أول شيء تتذكره، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. بعد من الأمور التي تذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ذكر الله تبارك وتعالى لخصها، حتى أيضا نلخص هذا الدرس، لخصها يوسف عليه السلام لما تعرض لذلك الموقف الرهيب الذي وصفته الآيات الكريمة. ماذا كان لولا برهان ربي لهم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، هذا لنا أيضا طبس في ذلك. هنا هذا الجواب لولا تقدم عليها، يعني وهم بها لولا أن رأى برهانا. ما علينا بالنحويين الذين يقولون ما يجوز تقدم جواب لولا عليها، لا، هذا القرآن هو هكذا يقول. فإذا وما هم بها لأن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هو رأى برهان ربه فما هم بها. ما هو هذا برهان ربه اللي هو هذا متعلق تذكروا هنا؟ شلون يوسف عليه السلام مستحضر لهذا، لذلك نجا من فخ الشيطان. هذا التذكر قال معاذ الله، هذا أول شيء يتذكره الاستعاذة بالله تعالى، ويطلب منه العصمة والمعونة. بعد إنه ربي أحسن مثواي، هذا أيضا يتذكره أن لي ربا ما يخذلني في أوقات الشدة، رب يربيني. وما هي وظيفة الرب؟ قل رب الأسرة. شنو رب الأسرة وظيفته؟ رعاية من هم تحت ولايته، رعاية مصالحهم، شفقة عليهم، دفع كل ضرر عنهم. إنه ربي أحسن مثواي، هذا الذي يتذكره، يتذكره من جهتين، من جهة أنه ربي أحسن مثواي وأغدق علي النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف إذن أرتكب شيئا يكرهه؟ ويمو هذا مقتضى العدالة والإنصاف. فهذا ربي أحسن مثلا يمكن أفهم بهذا، وبأنه أيضا هو الذي تولى رعايتي وحفظي وتربيتي وتغذيتي في هذا الموقف أيضا وفي غيره من المواقف إن شاء الله ما يخذلني أيضا. بعد العنصر الثالث الذي ذكره اللي تتحقق بها الاعتصام، إنه لا يفلح الظالم، أن يتذكر العاقبة السيئة لهذا الفعل لو انساق وراء وساوس الشيطان. فذن الأمور التي تذكرها، ملخصها يوسف صلوات الله وسلامه عليه، الاستعاذة بالله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. عن الإمام الصادق عليه السلام في معنى ذكر الله على كل حال قال: يذكر الله عند المعصية يهم بها، فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، وهو قول الله تعالى عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الدرس الخامس الذي يمكن أن نفهمه أن الآية فيها اتجاهان، يعني فيها حقيقتان متقابلتان. الحقيقة الأولى أن من يكون متقيا، وإن الذين اتقوا، يحظى بهذا اللطف الإلهي بأنه يرفع حجاب الغفلة عنه، يتذكر فإذا هم مبصرون، فيتخلص من طائف الشيطان. هذا خنسميه المنطق، هذا الاتجاه الآية. والاتجاه الثاني أيضا اللي هو مقابل ذلك، أن من أراد أن يكون من الذين اتقوا ومن المتقين عليه أن يطرد الغفلة من نفسه، عليه أن يكون متذكرا يقظا. فإذا كان كذلك حينئذ يكون من الذين اتقوا. يعني شو البرهان الإني واللمي؟ تارة بهذا الاتجاه نفهم الآية، وتارة بالاتجاه الآخر، وهذا الاتجاه متلازمان، كل منهما يطور الآخر، يطور التقوى فتتطور حالة التذكر والبصيرة، ويطور التذكر والبصيرة فتتطور حالة التقوى. شو نقول بالفقه والأصول؟ الفقه يطور الأصول، والأصول يطور الفقه كذلك. فإذا الدرس الخامس الذي نستفيد من الآية هو أنها فيها حقيقتان متلازمتان متقابلتان، كن من الذين اتقوا حتى تحظى برزق الله تعالى بالتذكر والبصيرة فتنجو من طائف الشيطان، وكن يقظا ومتذكرا حتى تكون من الذين اتقوا. الدرس السادس وهو درس عملي أكيد ينفع، نجمع بين آيتين. قل آية تقول إن الله يحب المتقين، صحيح صحيح، زين الله تعالى أخو يبغض
الطائف من الشيطان، هذا أيضا صحيح. فإذا قد يمكن أن يكون شخص محبوب عند الله تعالى لكن فعله مبغوض عند الله تعالى، ممكن هذا. وقد يكون شخص آخر بالعكس هو مبغوض عند الله تعالى، شخص فاسق منحرف منافق كافر، لكن يصدر منه فعل محبوب عند الله تعالى، فعل إنساني، فعل فيه خير للناس. وهذا تلاحظ إذن تكون عندنا معنى الحديث الشريف: إن الله قد يحب العبد ويبغض عمله، وقد يبغض العبد ويحب عمله، ماكو ملازمة. هذا مع الأسف الداء الذي ابتلينا به، إذا صدر فعل سيء من شخص اتجاهنا أو موقف خاطئ أو ضربنا عليه بكروس كما يقال فيه ومسحنا بالقاع حسب الذي يقال وسقطناه وافترينا عليه، لا هو هذا إنسان مؤمن لو لا؟ إنسان مؤمن وملتزم. فإذا لا يكون بغضك للفعل الذي صدر منه يؤدي إلى بغضه هو شخصيا، لا ماكو ملازمة. خذ درسا من هذا: إن الذين اتقوا، والمتقين بصريح القرآن إن الله يحب المتقين يحبهم، إذا مسهم طائف من الشيطان، ومس الطائف من الشيطان خشيع مبغوض لله تعالى، فعل الشيطان مبغوض عند الله تعالى، فما أبغضهم الله تعالى لأنه عرض عليهم فعل مبغوض إلى الله تعالى، هم محبوبون لكن فعلهم مبغوض. ويمكن هناك ناس مبغوضون لكن يصدر منهم عمل محبوب، فهذا لازم نفرق. قد يكون عندك موقف من عمل خاطئ من شخص أساء إليك، صدر منه فعل تكرهه، اكره هذا الفعل وكره هذا العمل، وإذا عندك قدرة صلح هذا الفعل. أما أن يتحول هذا الفعل إلى بغض لنفس الشخص، هذا خلاف أدب القرآن وخلاف أدب الأحاديث الشريفة اللي صريحة تقول: أما علمت أن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله؟ فهذا لا يخلي هذا شيء، هذا مع الأسف داء مبتلى، إلا من عصم الله تعالى تجد له يحب الشخص، نعم ما تغير على الشخص، يحبه ويثني عليه ويمدح صلاحه، لكن خو يقول هذا الفعل سيء، ولا ينتقل من سوء الفعل وبغض الفعل إلى بغض الشخص نفسه. هذا الدرس السادس أيضا الذي نأخذه من الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.